الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أقسام الأرض الأربعة، يعود مرة أخرى إلى القسم الثالث، وهو الأرض العامرة بالعرض، الأرض التي كانت مواتا فأحياها محيي. فيعود إلى التقسيم والتشقيق تهيئة للدخول في البحث عن الأرض المفتوحة عنوة أو الأرض الخراجية، فيقول: الأرض التي كانت ميتة فأحييت. فيها فرضان: الفرض الأول أن يكون المحيي مسلما، والفرض الثاني أن يكون المحيي كافرا. فإن كان المحيي مسلما فيمتلك هذه الأرض بالإحياء، ولكن بالشروط المذكورة للتملك في كتاب إحياء الموات. فإن كان مسلما امتلكها بالإحياء بالشروط المذكورة، أما إذا كان كافرا وأحيا هذه الأرض الميتة فهل يمتلكها أو لا يمتلكها؟ الجواب: توجد صورتان. الصورة الأولى أن تكون هذه الأرض في دار الإسلام. الصورة الثانية أن تكون هذه الأرض في دار الكفر وبلاد الكفار. فإن كانت في بلاد الإسلام ودار الإسلام فهناك كلام في أن الإحياء الذي يكون سببا للتمليك هل يشترط فيه أن يكون المحيي مسلما أو لا؟ لا يشترط فيها أن يكون المحيي مسلما، بل سواء كان مسلما أو كافرا من أحيا أرضا فهي له. فإن قلنا بالأول، يعني شنو بالأول؟ أن الإسلام شرط، فهذا الكافر، هذا الكافر الذي أحيا الأرض يمتلكها أو لا يمتلكها؟ لا يمتلكها. أما إذا قلنا بأن الإسلام ليس شرطا، إذا كان الإسلام ليس شرطا فهذا الكافر إذا أحيا الأرض في بلاد الإسلام سيمتلكها، يمتلك الأرض، لأن الإسلام شنو؟ ليس شرطا. إذن إن كانت الأرض في بلاد المسلمين فإن اشترطنا الإسلام فهذا الكافر لا يمتلك الأرض، وإن لم نشترط الإسلام فهذا الكافر يمتلك الأرض. أما إذا كانت الأرض في بلاد الكفر وليس في بلاد المسلمين فهؤلاء الكفار الذين أحيوا هذه الأرض التي هي في بلاد الكفر سيمتلكون هذه الأرض إذن لحد الآن فهمنا أن المحيي لو كان مسلما امتلك الأرض، أما إذا كان كافرا وكانت الأرض في بلاد المسلمين فإن اشترطنا الإسلام فهو لا يمتلك، إن لم نشترط الإسلام فهو يمتلك. الشيء الثالث أن إذا كانت في بلاد الكفر فالكافر يمتلك. إذن هناك ثلاثة مصاديق للتملك: المسلم، المحيي إذا كان مسلما، والمحيي إذا كان كافرا في بلاد المسلمين ولم نشترط الإسلام، والمحيي إذا كان كافرا في بلاد الكفر يمتلكون الأرض التي أحيوها. زين، إذا امتلكوها بلي بعد أوضح، يعني إذا كان الكافر في بلاد الكفر فمن باب أولى المسلم يمتلكها. زين، إذا امتلكوا هذه الأرض متى تزول ملكيتهم؟ الجواب: إن المسلم إذا أحيا الأرض وامتلكها لا تزول ملكيته إلا بسببين. السبب الأول هو وجود الناقل، سواء كان الناقل قهريا كالإرث أو كان اختياريا كالبيع والشراء والهبة وغير ذلك، فلا تخرج عن ملك المسلم إلا بالناقل القهري أو الاختياري. أو السبب الثاني خراب الأرض، يعني المسلم أحيا الأرض ولكنه بعد ذلك أهملها فماتت، فهل تخرج عن ملكه أو لا تخرج عن ملكه؟ الجواب: تخرج عن ملكه على أحد القولين اللذين ذكرناهما في القسم الرابع، وهو الموات بالعرض، فهذه الأرض كانت عامرة فماتت. فهناك قولان: القول الأول تخرج من ملك المحيي الأول فإذا أحياها الثاني انتقلت إلى الثاني. القول الثاني أن الأرض وإن ماتت بعد الإحياء لكنها تبقى على ملك المحيي الأول، فبناء على القول الأول يكون الخراب سببا لخروجها عن ملك المحيي. إذن لا تخرج من ملك المسلم إلا بالناقل القهري أو الاختياري أو موات الأرض وخرابها على القول الأول، وهو أنه شنو؟ أنه بموتها تنتقل وتخرج عن ملكه. وهكذا إذا كان المحيي كافرا في بلاد الإسلام ولم نشترط الإسلام في المحيي، أيضا قلنا يمتلكها، يمتلكها ولا تخرج عن ملكه إلا بالناقل أو الخراب على أحد القولين. أما إذا كان المحيي كافرا في بلاد الكفر فقلنا يمتلكها ولا يشترط الإسلام ولا تخرج عن ملكه إلا بالناقل أو خراب الأرض على أحد القولين، ونضيف لها شيء ثالث أو الاغتنام، كما لو ذهب المسلمون وفتحوا تلك الأرض فهذه الأرض تكون كسائر الغنائم غير المنقولة، هي ملك للمسلمين فتخرج من ملك الكافر. قال: ثم القسم الثالث، يعني شنو القسم الثالث؟ العامرة بالعرض التي كانت مواتا ثم أحيت. فيه فرضان، الفرض الأول إما أن تكون العمارة فيه من المسلمين، يعني أن يكون المحيي مسلما، أو من الكفار، يعني أن يكون المحيي كافرا. فإن كان المحيي مسلما، فإن كان من المسلمين، يعني فإن كان الإحياء من المسلمين فملكهم لا يزول عن هذه الآر إلا بسببين، إلا بناقل، سواء كان ناقلا قهريا أو ناقلا اختياريا، أو هذا السبب الثاني، أو بطرو الخراب عليها، وإذا طرأ الخراب عليها ستدخل في القسم الرابع، فيأتي القولان أنها تخرج عن الملك أو لا تخرج عن الملك. لذلك يقول أو بطرو الخراب على أحد القولين، يعني القول الذي يقول بزوال الملك بمجرد الخراب، هذا إذا كان في بلاد الإسلام، إذا كان المحيي مسلما. أما إذا كان من الكفار، وإن كان المحيي من الكفار فكذلك، يعني شنو فكذلك؟ يعني أيضا يمتلك الأرض ولا تزول إلا بالناقل أو بالخراب. لكن شنو إذا كانت الأرض في دار الإسلام ولم نشترط الإسلام في الخيار؟ لذلك يقول إن كان، يعني كانت الأرض في دار الإسلام، هذا الشرط الأول، وقلنا بعدم اعتبار الإسلام في الإحياء، هذا الشرط الثاني، حينئذ هذا الكافر يمتلك الأرض ولا تزول منه الملكية إلا بالناقل أو الخراب. يعني في الامتلاك بسبب الإحياء، هذا المقصود، أن المحيي يمتلك أو لا يمتلك، فهل يشترط فيه الإسلام أو لا يشترط فيه الإسلام؟ إن قلنا لا يشترط، فهذا معناه أن المحيي سواء كان مسلما أو كافرا هو يمتلك الأرض. أما إذا قلنا نشترط الإسلام في المحيي، فهذا معناه أن المحيي لو كان كافرا فهو لا يمتلك. لذلك يقول وإن اعتبرنا الإسلام في من؟ في المحيي، كان باقيا على ملك الإمام سلام الله عليه، الأرض تبقى باقية على ملك الإمام ولا يمتلكها المحيي. هذا كله إن كانت الأرض في دار الإسلام، وإن كانت الأرض في دار الكفر قلنا يمتلكها الكافر أو لا؟ يمتلكها الكافر ولا نشترط الإسلام. زين، وإذا امتلكها فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم، اللي هو شنو؟ النقل أو طرو الخراب على أحد القولين. بعد نضيف لها سبب ثالث، وبالاغتنام إذا فتح المسلمون أرض الكفار امتلكوها وخرجت عن ملك المحيي الكافر كسائر أموالهم، الأموال التي تتحول إلى غنيمة هكذا الأرض أيضا تتحول إلى غنيمة وتخرج من ملك الكافر. ثم الأرض التي امتلكها الكافر بالإحياء، الأرض التي امتلكها الكافر بالإحياء، إما أن يسلم الكافر طوعا وإما أن لا يسلم طوعا. فإن أسلم طوعا أقر على ملكية هذه الأرض كما يقر على ملكية سائر الأملاك الأخرى التي لديه من أموال وأثاث وغير ذلك، بمجرد أن يسلم طوعا فهذه الأملاك تبقى لديه. أما إذا لم يسلم طوعا وبقي كافرا فهناك حالتان: الحالة الأولى أن تقر أو أن يقر على الأرض كما لو صالح ولي الأمر وصالح المسلمين على مبلغ من المال وبقيت الأرض في يده بالمصالحة مع المسلمين، فأيضا تبقى في ملكه كسائر أمواله. أما إذا لا لم تبق في يده وهو كافر، وإنما خرجت من يده، في هذه الحالة يا حالة خروج الأرض من يد الكافر هناك ثلاثة فروض في خروجها من يده: الفرض الأول أن يكون خروجها من يده بسبب الانجلاء عنها، يعني هو رحل عنها، تركها وهجرها وذهب إلى غيرها، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني لا، هو لم يتركها ولكن مات ذلك الكافر وليس له وارث. الفرض الثالث أن يفتحها المسلمون عنوة، يعني بالجهاد والقتال يفتحون هذه الأرض، إذن كفر عندنا. الفرض الأول أن يتركها أهلها اختيارا باختيارهم، يتركونها ويذهبون إلى غيرها. الفرض الثاني أن يموت الكفار الذين في هذه الأرض ولا وارث لهم. الفرض الثالث أن يفتحها المسلمون عنوة. أما في الفرض الأول وهو الإنجلاء، والفرض الثاني وهو الموت ولا وارث، ففي هذين الموردين تكون هذه الأرض ملكا للإمام سلام الله عليه، يعني تكون من الأنفال التي هي ملك للإمام. أما إذا كان في الفرض الثالث، اللي هو شو الفرض الثالث؟ أن تفتح عنوة، فهي ليست ملكا للإمام سلام الله عليه، وإنما هي ملك لعامة المسلمين. ويوجد لدينا دليلان على ذلك. الدليل الأول هو الإجماع، إذ أجمع فقهاء المسلمين على أن الأرض المفتوحة عنوة هي ملك للمسلمين. الدليل الثاني هو الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم الدالة على أن الأرض المفتوحة عنوة هي ملك للمسلمين. ويذكر المصنف ست روايات في المقام، نقرأها إن شاء الله من الكتاب. المهم، هل ألخص لك المطلب؟ أن الأرض التي ملكها الكافر إما أن يسلم عليها طوعا فهي ملك له كسائر أملاك، وإما أن لا يسلم عليها طوعا، فإن لم يسلم عليها طوعا إما أن تبقى في يده فهي كسائر أملاكه، وإما أن لا تبقى في يده، فإن كانت لم تبقى في يده بل خرجت، هناك ثلاثة فروض: خروجها بالإنجلاء أو خروجها بالموت، فتكون ملكا للإمام سلام الله عليه. الفرض الثالث أن يكون خروجها بالفتح عنوة، فتكون ملكا للمسلمين بدليلين: بالإجماع والروايات. قال ايه هو هذا رجوع للمطلب يعني. إذا كان بالاغتنام، إذا كان خروجها عن ملك الكافر بالاغتنام يعني مفتوحة عنوة، فتكون ملكا للمسلمين كسائر الأموال غير المنقولة. قال ثم ما ملكه الكافر من الأرض. فيه فرضان، الفرض الأول إما أن يسلم عليه طوعا فيبقى على ملكه كسائر أملاكه، وإما أن لا يسلم عليه طوعا، والثاني اللي هو لا يسلم عليه طوعا. فيه فرضان، فإن هذا الفرض الأول، فإن بقي في يده يعني فإن بقيت يده عليه كافرا، يعني شنو كافرا؟ يعني حال كونه كافرا كما لو صالحه المسلمون على ذلك، فهو يعني هذه الأرض وغيرها كسائر أملاكه تحت يده تبقى ملكا له. الفرض الثاني وإن افترى وإن ارتفعت يده عنها. فقلنا كم فرض بها؟ ثلاثة فروض. الفرض الأول فإما أن يكون ارتفاع اليد بانجلاء المالك عنها، يعني شنو انجلاء المالك؟ يعني خروجه وإعراضه عنها وتخليتها للمسلمين، أصلا تركها وذهب سلما. الفرض الثاني أو يكون ارتفاع اليد بموت أهلها وعدم الوارث. لماذا نشترط عدم الوارث؟ حتى يجري عليها الإمام وارث من لا وارث له. قال فيصير، مقصودنا من الذي يصير؟ الأرض. فتصير الأرض ملكا للإمام. هذه العبارة لا ترجع إلى الفرض الثاني فقط وهو فرض الموت، بل هي راجعة إلى الفرض الأول والفرض الثاني. فتصير الأرض ملكا للإمام في الفرضين، فرض الانجلاء وفرض الموت، وتكون من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وهي ملك للإمام سلام الله عليه. الفرض الثالث وإن رفعت يده، يعني يد من؟ يد الكافر عنها، يعني عن الأرض. وإن رفعت يد الكافر عن الأرض قهرا وعنوة، يعني بالقتال والمعارك والسلاح فتحت هذه الأرض. وأبرز مثال لهذه الأرض هو أرض العراق، أرض السواد، فإنها مفتوحة شنو؟ عنوة. فيقول فهي كسائر ما لا ينقل من الغنيمة. طبعا ليش قيدها ما لا ينقل؟ لأن ما ينقل يكون ملكا للمحاربين، يقسم على المحاربين والمقاتلين، فكل ما ينقل من أموال وأقمشة وغير ذلك يوزع على المقاتلين. أما ما لا ينقل فلا يوزع على المقاتلين، بل هو ملك لجميع المسلمين. فهي يعني الأرض كسائر ما لا ينقل من الغنيمة كالنخل والأشجار والبنيان، فهي للمسلمين كافة. ما هو الدليل على كون الأرض المفتوحة عنوة ملكا للمسلمين جميعا؟ قلنا كم دليل؟ دليلا، الدليل الأول إجماعا على ما حكاه، يعني حكى الإجماع غير واحد كالخلاف والتذكرة وغيرهما، هذا هو الدليل الأول وهو الإجماع. الدليل الثاني هو شنو؟ الروايات المستفيضة. قال والنصوص به مستفيضة. ومن هنا يتبين أن الدليل الأول يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن. الإجماع لا يمكن الاعتماد عليه. لماذا؟ لأنه إجماع مدركي مع هذه الروايات العديدة والمستفيضة، فنحتمل أن الفقهاء اعتمدوا على هذه الروايات، فهذا الإجماع مدركي أو محتمل المدرك، وهو حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. إذن المهم هو شنو؟ الروايات. ينقل 6 روايات. قال الرواية الأولى: ففي رواية أبي بردة المسؤول فيها الإمام سلام الله عليه عن بيع أرض الخراج. أرض الخراج تسمية أخرى للأرض المفتوحة عنوة. الأرض المفتوحة عنوة وأرض الخراج نفس الشيء، وإن كان أرض الخراج أكو إلها إطلاق آخر الآن مضطددة، لكن حينما نطلق هنا أرض الخراج فمرادنا من أرض الخراج شنو؟ الأرض المفتوحة عنوة المسؤول فيها الإمام عن بيع أرض الخراج. طبعا ترون أننا نذكر عادة في المكاسب كثير من الروايات ولا نتوقف كثيرا عند سندها، لأن الشيخ الأنصاري أصلا لا يتوقف عند سندها إلا نادرا وفي بعض المواضع. لذلك نصيحتي لكم حتى يكون مشيكم العلمي متوازن فقها وأصولا ورجالا، أن كل رواية نمر عليها باعتبار أننا لضيق الوقت لا نستطيع أن نقف عند كل رواية رواية، فعلى الأقل تويل الجدول بالأسماء المذكورة. مثلا في رواية أبي بردة اكتب رأسا في القائمة أبو بردة، واذهب وراجع الكتب الرجالية لكي ترى أن أبي بردة أن أبا بردة موثق ليس موثق، ضعيف ليس ضعيفا، وهكذا. طبعا مرات من تعبير المصنف تفهم أنها الرواية غير صحيحة، حينما يقول ففي رواية لم يقل في صحيحة، لكن أنت المفروض شنو؟ تخلي لك قائمة بالأسماء، فمثلا تبحث عن كل واحد من هؤلاء الذين سنذكرهم هسه. على الأقل على الأقل يوميا يوميا احفظ لك راويا واحدا، خلي لك جدول يوميا قد تحفظ واحد. هسه قد تقول أكثر من واحد المسألة شنو؟ صعبة يعني، وإحنا شياب ما نقدر نحفظ واحد، فأنت احفظ لك واحد يوميا يسوي لك جدول، احفظ لك يوميا راوي واحد. يعني في السنة كم راوي تحفظ؟ يعني 365 راوي. أنت في خلال 3 سنوات تحفظ أكثر من 1000 راوي، وهذه حصيلة كبيرة جدا. يعني تمر الأيام عليك وأنت لا تشعر إلا وأنت قد حفظت 1000 راوي، وهذه حصيلة جديرة بالاهتمام بالنسبة للطالب، خصوصا من لمن يريد أن يتخصص فقها وأصولا وفي البحث العلمي، فتحتاج إلى هذه القضايا الرجالية. طبعا البعض اقترح علي أنه يوميا نهاية كل درس اذكر لنا واحد، بعد درس المكاتب يوميا اذكر لنا واحد وقول الآراء فيه والنتيجة حتى نحفظه. حتى هذا قد ياخذ وقت، اشوف انا اذا صار عندنا مجال ان شاء الله يوميا نذكر لنا راوي، لكن اذا ما صار هذا المجال انت خلي لك مجال يوميا تحفظ لك راوي واحد. قال ففي رواية ابي برد المسؤول فيها عن بيع ارض الخراج قال عليه السلام: من يبيعها؟ من يبيعها؟ هذا استفهام استنكاري. الإمام يستنكر من يبيعها، ومن هذا الاستفهام الاستنكاري نفهم أنه يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها. لا يجوز بيعها، إذن هي ملك للمسلمين. قال من يبيعها؟ هي أرض المسلمين. فمن هذه الفقرة نفهم أنها ملك للمسلمين. قلت يعني الراوي يبيعها الذي في يده، يعني الذي الأرض في يده يبيعها. قال له سلام الله عليه يصنع بخراج المسلمين ماذا؟ أجرة الأرض والخراج ماذا يصنع به؟ ثم قال الإمام سلام الله عليه لا بأس اشتري حقه منها، يعني حق من؟ الذي في يده الأرض، اشتري حقه منها وأنت ادفع الخراج ويحول حق المسلمين عليه، يعني على من؟ يعني على المشتري وعلى البائع. المشتري للأرض تتحول الأرض إليه والخراج يكون عليه. ولذلك أكو نسخة أخرى للرواية. النسخة الأولى اشتري ويحول حق المسلمين عليه، هاي منسجمة وغير منسجمة؟ غير منسجمة. المفروض يقول الإمام عليك اشتري ويحول الخراج عليك، أما إذا قال عليه فشو نقول؟ لا بأس أن يشتري، أن يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، يعني على المشتري. ولعله، ما لعله؟ المشتري يكون أقوى عليها، يعني على من؟ على الأرض، على إحياء الأرض بالزراعة وغير ذلك، وأملى بخراجهم، يعني إذا كان أقدر على الاستفادة من الأرض فالخراج والضريبة راح تكون شنو؟ أكثر، وفائدة للمسلمين أكثر منه، يعني أقوى وأملى بخراجهم منه، يعني ممن؟ من البائع. الرواية الثانية وفي مرسلة حماد الطويلة، رواية طويلة ذكر الوسائل بعضها في كتاب الجهاد وبعضها في كتاب الخمس وبعضها في كتاب كذا إحياء الموات وغير ذلك، يذكر بعض المقاطع. قال ليس لمن قاتل شيء من الأراضين وما غلبوا عليه إلا ما حوى العسكر، يعني شنو ما حوى العسكر؟ يعني الأموال المنقولة، المقاتل له من الأموال المنقولة ولا يمتلك شيئا من الأموال غير المنقولة، إلى أن قال والأرض التي أخذت بخيل وركاب، يعني فتحت عنوة، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها. الإمام شنو قال؟ موقوفة متروكة، وهذا يعني أن المحيي يمتلكها أو لا يمتلكها؟ لا يمتلكها، بل هي منكم للمسلمين على ما صالحهم، على الذين يقومون بأمرها، على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج. إيش قد مقدار الخراج؟ قال النصف، يعني شنو النصف؟ نصف المحصول أو الثلث أو الثلثين، على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم. طبعا هناك إضافة في الرواية مذكورة في بعض الكتب نقراها، مذكورة في الحاشية. قال ولا يضر بهم، ثم قال الإمام فإذا أخرج منها ما أخرج، يعني من الذي أخرج؟ الوالي يخرج من المحصول، بدأ فأخرج منه العشر، يعني يبدأ بمن؟ بإخراج الزكاة، والزكاة هي العشر، إن سقيت سيحا، ونصف العشر إن سقيت بالدوالي والنواضح. لذلك يقول بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا، المراد من السيح هو الماء الجاري على وجه الأرض. ونصف العشر مما سقي بالدوالي، الدوالي جمع دالية وهي الناعور وشبهه، والنواضح وهو جمع ناضح وهو الإبل التي تستعمل لسقي الزروع. وبعد هذه العبارة يقول إلى أن قال سيؤخذ ما بقي بعد العشر أو ما بقي بعد نصف العشر، فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها. أكره جمع آكر، وهو الذي يعمل في الأرض بالحفر والزراعة وغير ذلك. والمراد من الأكرة هم الزراع والفلاحون. فيقول يعطي قسما من الحاصل للزراع على ما صالحهم عليه من النصف أو الثلث أو الثلثين، فيدفع إليهم، يعني إلمن إليهم، إلى الأكرة والزراع أنصباءهم. يعني شنو أنصباءهم؟ جمع نصيب، يعني حصصهم على قدر ما صالحهم عليه من الثلث أو النصف أو الربع، ويأخذ الباقي. زين، ماذا يفعل بالباقي؟ سيكون ذلك الباقي أرزاق أعوان الوالي على دين الله في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة. وهذه الأرض من الأنفال أو ليست من الأنفال؟ ليست من الأنفال، فلا تكون ملكا للإمام سلام الله عليه، لأنها مفتوحة عنوة. ولذلك يقول ليس لنفسه الوالي، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير. الرواية الثالثة، وفي صحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد. يا سواد، أرض السواد يعني العراق التي سميت بأرض السواد لكثرة الزرع فيها، من بعيد تراها سوداء لكثرة الزروع والنخيل والأشجار، والآن بحمد الله ومنته صارت أرض البياض، تحولت إلى سدخة وصحراء بفضل جهود المخلصين. زين، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أرض السواد، عن السواد ما منزلته؟ قال عليه السلام هو لجميع المسلمين. هذا محل الاستدلال. إذن هي ملك لمن؟ لجميع المسلمين. طبعا هاي شلون نطبقها؟ هاي فيها أبحاث تفصيلية. فمو لجميع المسلمين وتجيب للفلسطيني وتجيب للمادر منه وتجيب للكذا، ويقول لك أرض العراق هي ملكم للمسلمين وأنت العراقي ما لك حق، نسفرك إلى بلاد أخرى. لا، فهذا لا يمكن الالتزام به بحذافيره. أكو تفاصيل في المطلب. يعني قال هو جميع، هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعده إلى يوم القيامة. أي واحد مسلم فإلى حصوا في أرض العراق. زين، فقلنا يعني سألوا الإمام أنا اشتريه من الدهاقين الأقطاعين وغيرهم، اشتري هاي الأرض منهم لما نشتريها؟ قال الإمام لا يصلح. يعني شنو لا يصلح هذا الشراء؟ إلا أن تشتريها منهم على أن تصيرها للمسلمين. يعني أنت تأخذ الأرض منهم لكن تمتلكها، لو ما تمتلكها ما تمتلكها، وإنما تخليها شنو؟ للمسلمين. زين، خو الأجر اللي دفعته، الثمن اللي دفعته، يقول هذا مقابل الفوائد اللي تأخذها من الأرض بالزراعة وغير الزراعة. قال إلا أن تشتريها منهم على أن تصيرها للمسلمين. إذن أنت تمتلكها لو ما تمتلكها؟ قول تمتلكها امتلاكا متزلزلا. ولذلك فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها منك أخذها. زين، إذا أخذها قلت فإن أخذها منه فمن أين يحصل على الثمن الذي دفعه؟ قال عليه السلام يرد عليه رأس ماله. زين، الإمام يرد عليه رأس ماله الذي بذله في الأرض، وله ما أكل من غلتها بما عمل من الزراعة وزرع النخيل وغيره، اللي أكل منا هذا هنيئا مريئا، لكن نأخذ منه كل الأرض وما عليها. الرواية الرابعة، ورواية ابن شريح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج المفتوحة عنوة كأرض العراق وإيران، فكرهه الإمام سلام الله عليه. وهذه الكراهة يستفاد من القرائن أنها واصلة إلى حد الإلزام والحرمة، يعني مو الكراهة اللي في قبال الاستحباب، لا، الكراهة المرادفة للحرمة بقرينة ما يأتي. فكرهه الإمام وقال إنما أرض الخراج للمسلمين. هاي القرينة، إذا كانت أرض الخراج للمسلمين فشراؤها مكروه أو لا يجوز، لا يجوز. ومحل الشاهد هو هذا، إنما أرض الخراج للمسلمين، لا هي ملك للإمام ولا هي ملك للمحيي. فقالوا له فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها، يشتريها ويدفع شنو؟ الخراج. فقال عليه السلام لا بأس. يعني شنو لا بأس؟ يعني لا بأس أن يشتريها، لكن لا على نحو شراء سائر الأراضي بأن يمتلك عين الأرض، لا لا، وإنما يمتلك ما عليها من الآثار وما يبني وما يزرع ولا غير ذلك. قال لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك ففيه بأس. يعني شنو يستحي؟ إذا يشتريها ويدفع الخراج سيكون حاله حال الكفار الذين يدفعون الخراج، فإذا كان يستحي من هذه الصفة، يا صفة هي دفع الخراج، لأن دفع الخراج حال حال دفع الجزية، فإن كان يستحي من ذلك فالمسألة فيها بأس، وهذا البأس على نحو الكراهة وليس على نحو الحرمة. الرواية الخامسة، ورواية إسماعيل ابن الفضل الهاشمي ففيها وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبني، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها. يعني شنو نزلوها؟ المراد أنه نزلوها للعمل والزراعة، يعني فلاحين، له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إن أدوا، إذا أدوا جزية رؤوسهم. هؤلاء الفلاحين يدفعون الجزية، فهل يجوز لهذا المسلم صاحب الأرض أن يأخذ منهم أجرة البيت أو لا؟ قال الإمام سلام الله عليه يشارطهم، يعني حسب الاشتراط، فما أخذ بعد الشار فهو حلال، وإذا لم يشترط عليهم فلا يجوز أن يأخذ. سؤال، هذه الرواية كيف تدل على أن الأرض الخراجية هي ملك للمسلمين؟ أصلا فيها دلالة وليس فيها دلالة؟ السائل يسأل الإمام يقول المسلم عند أرض خراجية، وإذا عند أرض خراجية حتى هو بنبيها لو ما بنبيها مو مهم، جاء مجموعة من أهل الذمة يريدون أن يزرعوا فأعطاها لهم للزراعة، فيقول لي يجوز أن يأخذ منهم أجرة البيوت أو لا يجوز؟ فالإمام شو يقول لي؟ يقول لي إذا اشترط عليهم أجرة للبيوت فيأخذ أجرة، إذا ما اشترط عليهم أجرة للبيوت. فهذه الرواية بظاهرها أجنبية عن محل كلامنا، إذ لا سؤال فيها عن بيع وشراء الأرض الخراجية. لكن قد يقال نستفيد من قول الإمام يشارطهم، يعني متى يستحق الأجرة؟ إذا شارطهم. أما إذا لم يشارطهم فيستحق الأجرة ولا يستحق؟ لا يستحق، وهذا معناه أنه مالك للأرض أو ليس مالكا؟ ليس مالكا، وإلا لو كان مالكا للأرض لاستحق الأجرة بلا مشارطة. فتوقيف استحقاق الأجرة على المشارطة خير دليل على أنه ليس مالكا للأرض. الرواية الأخيرة، وفي خبر أبي الربيع الشامي قال الإمام سلام الله عليه: لا تشتري من أرض السواد شيئا، والنهي دال على عدم الجواز والحرمة، إلا من كانت له ذمة. يعني شنو من كانت له ذمة؟ يعني إلا إذا كان المالك للأرض ذميا فيجوز أن تشتري منه. فإنما هي يعني أرض السواد شيء للمسلمين، يعني ملك للمسلمين. هذه ست روايات تدل على أن الأرض المفتوحة عنوها هي ملك لجميع المسلمين، إلى غير ذلك من الروايات. زين، ماذا نستفيد من هذه الروايات؟ سيأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Gracias.